الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري، وهذا هو درسنا 33 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري والعاشر من كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث ما يتعلق بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، والحديث مخرج في مسلم، وكذلك أخرجه البخاري. قال أبو السند المتصل، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا أجود بالخير من الريح المرسلة، ما سئل شيئا فقال لا. يعطي الرجل بين الغنمين، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، من باب النصيحة، إن هذا المال خضر حلو، والشيء الخضر الحلو لا يستغنى عنه ولا يسأم منه. انظر، إذا معك مزرعة خضراء ترتاح أن تذهب فيها لتنظر إلى شجرها وتستظل به وتتبرد، وكذلك الحلو البارد يعجب الناس من الحلوى وغير ذلك. فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني إن جاء حمد الله عليه وأنفقه في أوجه الخير، وإن لم يأتي ما شغل نفسه بكثرة التحزن والتألم وغير ذلك. فالأمر إلى الله عز وجل، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ما يجد فيه بركة وإن كثر. وهذا والله أمر مجرب، نحن نرى هذا حتى فيما يأتي للدعوة من الخير إن جاء، يعني الشيء الذي يأتي بغير استشراف ينفع الله به، والشيء الذي يأتي باستشراف ما تجد فيه كثير بركة، يذهب ها هنا وها هنا. فينبغي للإنسان أن يجعل نفسه مع سخاوة النفس. وهذا المال ما هو إلا آلة يستخدمها الإنسان لطاعة الله. أنت للمال إذا أنفقته، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. كثير من الناس صار عبدا للمال. يذكرون عن بعضهم أنه كان إذا وقع في يده الدينار أو الدرهم يقلبه ثم يقول: كم قد مسستك من أيادي، وكم تنقلت في الأسواق، أما الآن لك أن تدخل فلا تخرج. هذا مسكين في هم وغم، في هم وغم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما تأتيه الأموال الكثيرة يضعها في المسجد، ومن جاء أخذ، وهكذا الغنائم الكثيرة يوزعها على الناس تألفا لهم. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي المستشرف، يكثر المال لكنه لا يشبع ولا يقنع. واليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى السائلة. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. وهذا دليل على عظيم إيمان حكيم بن حزام. أخذ بالنصيحة من أول وهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي غير حكيم ولا ينصحه بهذه النصيحة، لأن المنافق سيسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف ربما يقع في نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غيري وتركني، كما قال مرداس بن الأسلمي: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، ولست بدون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فالشاهد أن بعض الناس لابد أن تتألفه وتعطيه تحسن إليه، وإلا الشيطان حريص يدخل عليه ويدخل عليك ويفسد ما بينكما. لكن مثل حكيم بن حزام علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وعظيم شأنه فنصحه بهذه النصيحة فاستجاب مباشرة: ولا أرزى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قد أعطاه الله من الغنائم وغير ذلك الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما ثم أعطاه. لماذا أعطاه هذا العطاء؟ لتألفه على الإسلام. فلما علم منه الصدق ظاهرا وباطنا نصحه بتلك النصيحة فالتزمها. وفي هذا دليل، لأننا نسأل كثيرا عن هذا الأمر، بعض الناس يكون له حق عند زيد أو عمرو فلا يرضى أن يأخذ حقه ولا يرضى أن يسامح. نقول: إما أن يأخذ حقه وإما أن يسامح، فإن أبى أن يسامح ليس له شيء، يعني لا يلزم الإنسان شيء، لأن أبا بكر أعطى حكيما، أبى حكيما أن يأخذه، لكن هذا على سبيل المسامحة. وعمر أعطى حكيم، أبى حكيم أن يأخذه، وهل على سبيل المسامحة أيضا، لكن مع ذلك إذا الإنسان أبى أن يأخذ حقه ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تصدق بها على نيته تصدقت، أو أردت أن تعطي بعض أهله. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو النعمان عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به. فيه أن الكافر إذا نذر نذرا شرعيا في أيام جاهليته يتعين عليه الوفاء به بعد إسلامه. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، يعني أطلقهم، فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله. صحيح أنه اعتمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة أصابه النسيان أو نحو ذلك، حتى أنه سئل: هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. قالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب. زاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السبي لتألفهم على الإسلام وتألف قومهم على الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال. الحسن هو بن البصري. عن عنة عن الصحابة تضر، وعن عنة عن غيرهم لا تضر. قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، وهذا والله من الفقه. فينبغي لمن يلي شأن المسلمين أن ينتبه لهذه المسألة. أحيانا قد تظن أن بعضهم في سعة، لكن إذا لم تنتبه الشيطان قد يأتي ويغير الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه العدل المرضي عند أصحابه وجد بعتبا ممن لم يعطيهم، وبعضهم ما كان يعطيه ولا شيء لما علم في قلبه من الخير. انظر، منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني كلمة عظيمة تزكية، أن قلبه فيه الخير العظيم. زاد أبو عاصم عن جرير قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وسيأتي القصة. فسهم المؤلف قلوبهم ما زال إلى الآن. لابد أن ينتبه لمثل هذا، إلا أن أولياء الأمور قصروا في هذا الباب، وإلا الكفار قد يتألفون من أجل أن يدخلوا في الإسلام، ويتألف بعضهم من أجل أن يكف شره عن الإسلام. والمسلمون يتألفون لأمرين: لتثبيتهم على الإسلام، وكبراءهم يتألفون لتثبيت أصحابهم على الإسلام كمشايخ القبائل. مثل هؤلاء لو يعطون ويوسع لهم في العطاء، لأن في ثباتهم تثبيت لقومهم، وهم العرفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة التألف مسألة مهمة، والناس يتفاوتون، منهم من يتألف بالقول، منهم من يتألف بالفعل. قال جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم، حتى ظننت أنه يحبني أكثر من أصحابه. قال: فقلت له يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا. وهو رضي الله عنه لكثرة ما يرى من النبي صلى الله عليه وسلم من الابتسامة والحفاوة والإحسان والإكرام، ظن أنه المقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى بركة الأخلاق الجميلة، الأخلاق الحسنة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء. الفي يأتي أحيانا بمعنى الغنيمة، لأن هوازن يعني دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، فالمال فيها غنيمة، والدليل على ذلك من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، لكن المراد بالفي هنا الغنيمة. فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، المئة من الإبل، وهذا مال عظيم، يعني مئة من الإبل كم تساوي الآن؟ مبالغ هائلة طائلة، وصاحبها يعتبر من الأغنياء. فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تكثر من دمائهم. انظر، وهم الأنصار الذين عندهم من الزهد ما الله به عليم، لكن النفوس ضعيفة إن لم يعصمها الله ويثبتها الله عز وجل. لكن مع ذلك انظر إلى كلامهم، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مثل كلام ذي الخويصرة، اعدل يا محمد، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فيه جواز نقل الكلام للحاجة. أحيانا يكون الإنسان يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى شيء من ذلك، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. بعض الأمور تحتاج إلى نوع سرية، وإذا دخل غيرهم سيسبب لهم إحراج، وربما زاد الطين بلة. فإذا كنت تريد تنصح أحد والأمر لم يشع بعد، انصحه بينك وبينه، أما إذا دعوت الغير ربما لا يستقيم الحال. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ما كان حديث بلغني عنكم. قالوا له فقهاؤهم، أما ذو رأينا آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، لأن صاحب الرأي الخطأ منه عظيم، بينما الشاب أو حديث عهد بإسلام أو باستقامة قد يتجاوز عنه بعض شيء. فانظر إلى حسن الاعتذار. ثانيا، من باب الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن الشأن ليس شأن جميعهم، بل هناك من لا يبالي بما أنفقه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله. هم قد بذلوا الأموال وبذلوا الديار، فكيف يتألمون من شيء إنما جاء؟ وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم، إنكم سترون بعد أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس، فلم نصبر. وحديث عبد الله بن زيد فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعتابهم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا نعم. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا نعم. ألم أجدكم كذا فأغناكم الله بي؟ قالوا نعم. فلما استقروا واعترفوا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قال إن شئتم قلتم وصدقتم، جئتنا شريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وكذا فنصرناك. وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم حضضهم على ما هم فيه من الخير. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداؤه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فيه مذمة هذه الصفات: البخل والكذب والجبن، صفات سيئة لا ينبغي أن يتصف بها المستقيم. أما البخل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الدواء، وهل داء أدوى من البخل؟ وأما الجبن فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع ذلك كان يستعيذ بالله من الجبن. وأما الكذب فهو صفة المنافقين والكافرين، يجب على المسلم أن يتنزه عنها. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. حين تقرأ في ترجمته تجد شيئا عجيبا. قال لأمه: يا أمي أريد أن أذهب إلى المعلمين. فدعته وألبسته ثم عممته فقالت له: الآن اذهب، فهذه هيئة من يذهب إلى المعلمين. وأمرته أن يذهب إلى ربيعة لأخذ أخلاقه قبل أخذ علمه. فكان شأنه رضي الله عنه ورحمه على خير في العبادة والاستقامة والعلم والعمل، إلا أنه في مسألة مذهب أهل المدينة رجحه على ربما على الحديث، ولهذا بعض العلماء قالوا استتاب إن تاب وإلا قتل. فكان لا يرى صيام ست من شوال لأن أهل المدينة ما أدركهم يصومون، وكثير من الأشياء كان على هذا الأمر يقدم مذهب أهل المدينة، وله حجج ربما يستدل بها. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الحق في اتباع الدليل. الأخ يقول: ما الفرق بين البخل والجبن؟ الجبن هو الخوف والهلع، الخوف والهلع قد يكون خوف من الحسيات وقد يكون من المعنويات. الإنسان قد يخاف خوف طبيعي، يخاف من عدوه، يخاف من ثعبان، يخاف من كذا، لكن بعضهم يتسلط عليه الجبن الخالع الذي يخلع قلبه خلعا، يعني تجد أدنى شيء وهو يرتجف، أدنى شيء وهو في حالة مزرية. لا يا أخي، الحفظ من الله وتقدير الأمور من الله، فإن خفت خف خوفا طبيعيا، لأنك تخاف من العدو لا بأس، لكن أن يتسلط عليك الجبن مرض قلبي حتى يخلع القلب. والبخل يتعلق بالبخل بالإنفاق، الإمساك بما أوجب الله عز وجل. قال عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية. برد يعني نوع من اللباس صنع في نجران غليظ الحاشية، الحاشية هذه التي تكون حول الرقبة غليظة ربما تؤثر في الرقبة لا سيما مع شدة الحر، وإذا بالإنسان يعرق والروائح تظهر، وهذا المكان ربما يصيبه مثل التحسس. فنحن والله في هذا الزمان في خير عظيم من جهة الملابس ونحو ذلك، يعني شأننا شأن. أما في الزمن الماضي إما لبس الصوف أو كذلك القطن الغليظ أو نحو ذلك، بعضهم ربما يكون رداؤه مثل الأكياس في هذا الزمان لغلاظته وشدته. قال فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا على المثل الذي يقول اليمني الذي ما هو داري يقول بلسن. بعض الناس إذا رأى إلى الدولة يقول هذه مدري كم معها، ما يدري أن الدولة عندها من النفقات ربما ما تعجز عن تأديته. انظروا إلى حكومة المملكة العربية السعودية، تعتبر من أغنى دول العالم في الاقتصاد، ومع ذلك ما من عام إلا وتجد عندهم في عجز في الميزانية، لأن المال الذي يخرج أكثر من المال الذي يدخل، النفقات كثيرة. وهكذا مثل القائمين على الدعوة، ربما بعض الناس ما يدري بالحال فيظن أن هناك بخل أو أن هناك منع أو أن هناك يعني عدم حسن إدارة إلى غير ذلك، وما هو صحيح. إنما القلة هي التي تلجئ الإنسان إلى فعل مثل بعض هذه الأفعال. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو عنده يعطيهم بدون شيء. يا بلال هل بقي مما جاء شيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما أدخل حتى تنفقه، وبقي في المسجد الليلة الأولى إلى بعد عشاء الليلة الثانية. لكن مع ذلك الذي ما يدري بحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحف له. وانظر كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين دخلا عنده ثم خرجا مغضبين. أعطاهم مما أعطاه الله، قالوا ليش ما تعطي كذا وكذا، فخرج من عنده في حال غضب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يغضبان ألا أعطيهما؟ أما إني لو أعطيت فلان كذا لا رضي. فالشاهد أن الإنسان يلتمس العذر في هذا الباب، ومع ذلك المسؤول ينبغي أن يكون واسع الصدر، واسع الصدر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ضحك، ما أنبه ولا شتمه ولا ضربه ولا الحرس. ما مع النبي صلى الله عليه وسلم حرس، نهروه زجروه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. هذا منافق ذو الخويصرة التميمي، وهناك ذو الخويصرة من يا أخوة؟ اليماني. اليماني هو البائل والتميمي هو القائل، ما الفرق بينهما؟ اليماني جاء ودخل في المسجد وبال في طائفة منه، فهذا ذو الخويصرة علموه إذ كان جاهلا. وأما ذاك القائل طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المنافقين. ففي السند المتصل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير إلى التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. هذا هو الشاهد, هذا هو الشاهد أنه أعطاه من الأموال التي أفاء الله بها. قال أبو السند المتصل حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجر اليهود والنصارى من أرض الحجاز المدينة ومكة, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها, وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين, فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر, لكن لا عهد لهم ولا ميثاق سرعان ما نقضوا العهود والمواثيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا, فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحة إلى بلاد الشام إلى أرض المحشر كما قال الله عز وجل ليوم الحشر. نعم, الحديث الذي ما أكملناه أعطى ناسا من أشراف العرب فأثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل الله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما يريد بها وجه الله, فقلت والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته, فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله, رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بموسى عليه السلام وبالأنبياء أخذا بقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الشاهد من هذه الأحاديث جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس من سهم المؤلفة يتألفهم على الإسلام وعلى الإيمان, ومنهم من لا يعطيه لعلمه بما في قلبه من الخير والبركة.